شاهدتم في الحلقة السابقة
49% من فقراء العالم يخضعون في العالم الإسلامي. هذه كارثة كبرى. أسوأ العباد من يظلم من لا ناصر له إلا الله.
كان الفقراء أسعد الناس مع الرسول عليه السلام. كان الفقراء المساكين يشعرون أنهم ملوك الدنيا.
إنه بلاد الإسلام تنتقص من أطرافها. نحن نفقد دول الآن، دول بأكملها، ولا زلنا نتجادل حول قضايا لا ترى بالمجهر.
فواجهنا أحدهم في البرلمان، قالوا إذا مات أحد المسلمين أقمتم له عرس الشهيد، فما شأننا نحن ونحن نقاتل معكم دفاعا عن الأرض والعرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. مجمل الكلام الجميل الذي يأخذ بعضه بحجز بعض فتعطي صورة متكاملة عن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم والشريعة من المساكين. أنا أخشى من المتلقي الطيب ومن جموع المسلمين أن تصل إليهم رسالة سلبية على خلاف مقصود المتكلمين أو الفكر الكلية والانطباع العام، ألا وهو أن الإسلام يشجع ويدفع إلى تزكية المسكنة من حيث هي مسكنة، لا من حيث التعامل معها وإكرامها وإنقاذها. وهذا أصبح انطباعا في كثير من ثقافتنا التراثية. يقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه علل وأدوية، وأنا معه في هذا الرأي، قرأت فصلا من كتاب الترهيب والترغيب للمنذري في فضل الزهد والأبواب المماثلة المسكنة وغيرها. يقول لا تخرج من قراءة هذا الفصل حتى تقرر أن تطلق الدنيا لكي يتزوجها العدو ثم يحاربنا بها. هذه واحدة. الثانية، عندما نتأمل من الذي يفعل الحياة، هو صاحب المال. لذلك حتى الإمام ابن القيم في كتاب عدة الصابرين وعمدة الشاكرين غلب ورجح مكانة وفضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. الوجه الآخر أيضا أن الصورة التي ينبغي أن لا تكون سلبية في ذهن المتلقي وجيلنا أن الإسلام يقوم في حل المشكلة الاقتصادية والمسكنة والفقر المتزايد والتشريد في قضية زكاة تاجر وعطاء من محسن واستجداء عاطفة وشحن انفعالات حتى على مراكز إنسانية عالمية، نقول تعالوا أغيثوا يا أمم المتحدة. لا يا جماعة، أول حرب قامت في الإسلام بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام حرب حق الفقير، حرب الردة، مو بكيفك ما تخرج زكاتك. هذه حق مسلم محتاج من خزينتك التي صدئت، نخرج زكاة المسكين، وهذا حق المسكين. لازم نعلم المسلم المنهج الاقتصادي في الإسلام ونضع المسكنة في هذا المربع. لذلك الأستاذ محمد قطب انتبه مبكرا إلى هذا الموضوع وضمنه في كتابه الذي طبع 11 طبعة وفي الخمسينات شبهات حول الإسلام. هذه ضميمة لا بد أن تكون واضحة في ذهن المتلقي حتى لا نخرج يعني كأمة مجرد خيرية، والعالم ومن يعني سيحاسبه الله جعلوا من أمتنا أمة مسكنة في هذا التشريد العظيم، سواء المسكنة الحقيقية في المشردين أو المسكنة المجازية في قضية أننا لا نمتلك قرارا إلا أن نكون كعبيد نستجد القرار من الآخر.
تعامله صلى الله عليه وسلم مع المساكين، فهنا المدد وهنا البحر الذي نغترف منه. وأركز على نقاط أجملها بشكل سريع ما أمكن. أولها أن تعامله صلى الله عليه وسلم مع المساكين والضعفاء هو إحدى دلائل نبوته، فإن عدي بن حاتم وهو أمير شمال الجزيرة في حائل والاتصال بهراقل ملوك الروم، عندما أتى إلى المدينة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. في الطريق استوقفت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عجوز، قال عدي فوقف لها حتى أشفقت عليه من طول قيامه، وقلت في نفسي والله ما هذا بملك، ليست هذه أخلاق الجبارين ولا أخلاق الملوك، هذه أخلاق أصحاب الرسالات، هذا رسول. فكان تعامله صلى الله عليه وسلم مع المساكين من دلائل نبوة أن صاحب مشروع رسالي إنساني، ما كان صلى الله عليه وسلم يتصرف تصرف الجبارين، وإنما لا يرى المسكين في مكان أعز منه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، نلاحظ أن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المساكين لم يكن مجرد الإحسان المادي، وإنما كان التعزيز المعنوي، وكان المساكين يجدون من المدد المعنوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبقى معهم طوال أعمارهم. اللمسات الإنسانية كان النبي يغدق بها على المساكين حتى شعروا بمواساته صلى الله عليه وسلم مشاعريا معهم، ويأخذ بمجامع قلبي إذا تخيلت عمرو بن ثغلب رضي الله عنه، وهو كان أحد الفقراء جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة. فيقف النبي على المنبر ويقول: إني لا أعطي رجالا وأدع رجالا، ومن تركتهم أحب إلي منهم عمرو بن ثغلب. تخيل عمرو بن ثغلب وهو جالس يشعر كأن عرج به إلى السماء، ثم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وتفنى الأعطيات ويذهب من أخذوها، ويبقى عمرو بن ثغلب ينتشي هذه الكلمة ويرويها ويقول: فما يسرني أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. النقطة الثالثة إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معنى جميل أشار لها أخونا دكتور أيوب، إن النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقراء كان يؤهلهم أيضا. لم يكن الفقراء والمساكين وهم في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون حالة إعاقة، وإنما كانوا يعيشون حالة تأهيل. يا لله العجب، كيف سلمان الفارسي الذي كان يباع مثل المتاع، يقال له اصعد انزل اخرف احصد، ثم إذا به بموقف قوي من النبي صلى الله عليه وسلم وداعم له يتحرر، بعد أن تحرر نجده في كابينة القيادة يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة القيادة ليخطط مع النبي ويتخذ القرار في مواجهة الأحزاب. أي تأهيل هذا؟ مثل هذا عادة يبغى له مراحل تأهيل نفسي لين تجاوز يصعد الأبواب. أهل الصفة أهلوا تأهيلا عاليا، وإذا بأحدهم يقف في الشام أميرا ويقول: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا دقل التمر رديء التمر، ولقد أخذت بردة فشققتها نصفين فاتزرت بنصف، واتزر سعد بن أبي وقاص بنصف. وبعدين قال: وما أصبح اليوم أحد منا إلا أميرا على مصر من الأبصار. إذن هم كانوا في الصفة يؤهلون، ما كانوا يعيشون حالة إعاقة وإنما حالة معافاة. ثالثا أو أخيرا، إن الفقراء مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون حال النبي صلى الله عليه وسلم فيرون فيها سلوة لهم، فهم لم يروه يحتجن شيئا دونهم. يقول أبو طلحة وقد دخل على أم سليم: لقد مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرئ أهل الصفة سورة النساء، فسمعت صوته ضعيفا أرى فيه أثر الجوع. مرة هنا في شارع التحلية رأيت شاب خرج من المطعم ومعه طعام مغلف، فتوجه إلى عامل النظافة. نحن معتادين أن الواحد يأخذ الطعام ويعطيه عامل النظافة ولا مؤاخذة كأنه يرميه في الحاوية، وإذا به يتوجه إلى عامل النظافة ويبدأ بالسلام عليه، ودار بينهما حوار باسم. رأيت العامل انتشابه، خيل إلي أنه يسأل عن قصة نفسه ثم أهداه مغلف الطعام. هذه الطريقة الكريمة تشعر الإنسان بإنسانيته، تشعره بالمواساة وبالمشاركة وبوثوق العلاقة. أؤكد على هذا المعنى أن ننقل هذا الهدي النبوي إلى تعاملنا، وأن نعلم أننا عندما نتعامل مع الضعفاء والمساكين فإننا نتعامل مع الله عز وجل.
أنا الطفل المعذب أنقذوني، خذوني أسعفوني، أطعموني، ألاقي الموت حينا بعد حيني، وآهاتي تزيد مع الأنين. أنا طفل صغير في العراء، فبيتي خيمتي ثوبي غطائي، تنام العين في وقت المساء، تنام العين في وقت المساء، و الفجر ما تغفو جفوني أنا الطفل المعذب أنقذوني خذوني أسعفوني أطعموني ألاقي الموت حينا بعد حيني وآهاتي تزيد مع الأنين أخي في كل أرجاء البرية بدمع العين أهديك التحية فلا تجعلني في القلب نسيا فلا تجعلني في القلب نسيا سإن العيش في ذل وهوني أخي في كل أرجاء البرية بدمع العين أهديك التحية فلا تجعلني في القلب نسيا فلا تجعلني في القلب نسيا فأهل المال من قومي نسوني
نرقى بأحلام الشباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل البشارة إذا كانت من حبيب أو قريب، ثم ما أجملها أكثر وأكثر إذا كانت من أمك أو أبيك، ثم ما أجملها أكثر وأكثر وأكثر إذا كانت من أحب خلق الله إليك محمد صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه أن ابن مسعود أنه قال: سمعت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم أو قال مؤمن تحضره صلاة مكتوبة فيغسل يداه إلا خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجلاه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، وفي رواية حتى تخرج ذنوبه من تحت أظفاره. رواه مسلم.
نرقى بأحلام الشباب.
الدكتور عايض بن عبد الله القرني، عرف نفسك بسطر.
دكتور حسن، أنا عايض بن عبد الله القرني، داعية إسلامي واعظ، أريد أن أوصل الكلمة الحق إلى القلوب.
ما المدخلات التي صنعت شخصية الدكتور عايض القرني؟
بعد توفيق الله، دعاء الوالدة، طلب العلم.
إذا نقول طلب العلم،
طلب العلم،
طلب العلم في مدينة معينة، وإلا تنقلت وإلا
تنقلت يعني في مدن في المملكة، وحتى انتهيت من الرسالة والتقيت بعلماء خارج طبعا فصول الدراسة، طلبت منهم العلم. جميل. السفر إلى أكثر من 40 دولة.
إذا نقول الرحلة، في الرحلة،
الرحلة،
الرحلة هذه لها أثر. نعم. أنت يا شيخ لها أثر في صناعة شخصية
جدا، وسعت المدارك كثيرا. جميل. وفي ملحظ آخر في حياتي القراءة، لأني أنا عاشق للكتاب.
كان تركيزك في القراءة على ماذا؟
أنا أكثر تركيز لي بعد القرآن على الحديث والسيرة وعلى الأدب العربي.
إيش علاقة الأدب بالحديث في وجهة نظر الشيخ عايض؟ هذا تميز به الشيخ عايض.
أرى الأدب أنه وعاء يقدم الكلمة ويقدم المضمون ويقدم الرسالة في أحسن صورة.
جميل.
نعم.
جميل. هل في مدخل آخر؟
أرى والله أعلم أن التأمل لي فترات في التفكر والتأمل.
أي التفكر والتأمل.
نعم.
هذا كيف يصنع في الشخصية يا شيخ؟
يصنع أنك تراجع أنت ما سلف وتخطط لما تستقبل. وذلك أمرنا في الإسلام أن نتفكر فيما مضى لنستفيد العبرة، ونتفكر فيما يأتي لنتهيأ.
أين يريد أن يكون في الفترة القادمة، في العشر سنوات القادمة، أين يريد يركز أكثر الشيخ عايض القرني؟ 70% من اتجاه الشيخ عايض القرني في الفترة القادمة في هذا الاتجاه.
أنا في
سيحاسبك الناس، يقول الناس الشيخ كان سيركز هنا.
أنا مخطط على الوعظ الإسلامي، تجديد الوعظ الإسلامي الصحيح بالآية والحديث الصحيح، يعني تجديد الوعظ الإسلامي وإيصال رسالة وإنشاء دعاة ووعاظ جدد يحملون الوعظ الصحيح، لأن مدرسة الوعظ في القرآن ثابتة وفي السنة، وعظهم وكلهم في أنفسهم كلهم بليغا.
جميل. هذا يدل على أن الشيخ عايض يرى أن الوعظ الآن بدأ يضعف.
أرى أن الوعظ يهاجم من بعض الكتاب الذين يعرفون رسالة الإسلام وطبيعة الإسلام، وفي وعاظ أرى أنهم ليسوا مؤهلين، إما أنهم ليسوا مجندين علميا، أو يغلب بعضهم الكسل والفتور، أو دخل عليهم داخل مثل حديث الموضوع والقصة الباطلة. فأريد أنا الصفاء وأريد التجديد إن شاء الله بإذن الواحد الأحد.
إيش الاحتياجات اللي يحتاجها الشيخ عايض حتى يحقق هدفه الكبير ومشروعه العظيم تجديد الوعظ؟
أنا أحتاج أمور، أنهى الوقت، يكون عندي الوقت الكافي، وأنا وجعلته 10 سنوات. الثاني يكون عندي كادر أو طاقم.
عفوا، 10 سنوات لكن في اليوم هل حددت مثلا لك ساعات في اليوم؟
مثل 8 ساعات، معدل 8 ساعات
ما بين القراءة والتفكير في هذا الموضوع،
والتفكير والتخطيط
إلى الوقت. وإيش غيره شيء؟
والثاني يكون عندي طاقم وكادر معي.
جميل.
دعوية يعني عندهم خبرات وعندهم مثلك وأمثالك من الناجحين، ويكون عندي راعي يدعم المشروع، راعي يحتسب الأجر لأنه في سبيل الله عز وجل، فيجتمع هنا الوقت ويجتمع الخبرة ويجتمع المال.
عندكم الآن خطة لهذا العمل وجدولة، والمشروع هو صناعة
داعية.
داعية،
نعم.
هو سيحقق لك هذا الهدف،
يحقق
تجد الوعظ.
داعية يكون يعني متمكن علميا، وسطي، معتدل، رحيم، رفيق بالناس، يوصل دعوة الإسلام.
طب لو واحد سمع كلامنا الآن وقال أرغب التواصل مع الشيخ عايض، هل الشيخ عايض عنده خلاص معايير ثابتة الآن موجودة ممكن يختار الأسماء التي تأتي عن طريق موقع أو عن طريق؟
عندي ملف أنا ومستطيع أن أقابل، وعندنا الإخوة مستشارين نشرح موضوعنا ومشروعنا تماما بالتفصيل.
جميل.
نعم.
يقولون يا شيخ حتى يحقق الإنسان الهدف الكبير يحتاج إما إلى حفز الناس، يحفزهم الحفز الهامي الذهني أو الدافعية الإلهامية يدفعهم نحو هذا المشروع. قد لا يدخلون معي لكنه يكون لهم مشروعهم الخاص، وناس آخرين يحملون مشروع الخاص. الأمة تحتاج كل الجهود، أو الاهتمام الفردي. الشيخ هذا يميل إلى ماذا؟ إلى تحفيز الأذهان، وإلا إلى دفع الآخرين إلى تقديم الخدمات للدين، أو أن يهتم بهم اهتماما فرديا من خلال صناعة مشروع ثم يصلون إلى ما يريد؟ أركز عليه الشيخ أكثر.
أنا أركز على أن يصنع يعني فردا.
أيوة، الاهتمام الفردي هو الأعلى.
أيوة،
في الأعلى. خدمة الشيخ عايض.
نعم.
المشروع هذا يا شيخ كقيمة مضافة هل سيضيف شيئا للأمة من وجهة نظر الشيخ عايض؟
الآن أصلح صناعة بتعرف الكتاب وصناعة السينما وصناعة الفن. أنا أريد إخراج جيل، وأنا وجدت، أنا زرت لما زرت 40 دولة يقول نريد عمل مؤسساتي ونتعاون معك، حتى الصين وماليزيا قالوا لي هذا، وفي الأردن وفي غيرها من البلدان، المغرب، الجزائر، تونس. فأنا رأيت نفسي في هذا المجال، سوف إن شاء الله يحصل هذا، لأن الآن إذا اجتمعت هذه العوامل الثلاث، الوقت والكادر والراعي، سوف ترون بإذن الله ما يسعدكم ويبهج روحكم أن نخرج شبابا ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى
بإذن الله. إذن في القيمة المضافة تضيفها اللي هي المؤسسية.
نعم.
والثاني نوعية الأفراد اللي تختارونهم.
نعم.
اللي بيكونون نوعية معينة. والثالث قد يكون، فهمت منك يا شيخ، أنهم سيكونون من أكثر من بلد وليسوا بس.
نعم.
من المملكة العربية السعودية اللي هي بلد المنشأ للشيخ.
أبدا، نبدأ بالسعودية ثم. نعم. يكون كل بلد هناك دورات لهؤلاء الدعاء واتصال.
إذن بيكون شمولية للعالم
الإسلامي، وسوف يكون بيني وبينهم اتصال دائم.
ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك يا شيخ.
على المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.
أنا شخصيا في محبة لله سبحانه وتعالى خالصة.
أحبك الله ورضي الله عنك وأرضاك.
لمحبتنا لك في الله سبحانه وتعالى، لو استقبلت من أمرك ما استدبرت، هل تكتب لنا يعني وريقات تكمل الحوار الهادئ مع الشيخ الغزالي رحمة الله عليه؟
لعل هذا يعني كتب في وقته. الشيخ رحمه الله أخرج كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، والكتاب آنذاك أحدث دويا، وربما الدوي لم يكن دويا معرفيا، ولكنه لا 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 للأمانة لا يخلو من فائدة يعني. وأيضا وقتها أنا كنت شابا يعني، شابا طريرا كما يقولون، فكان يعني الرد ربما دخل فيما حذرت من قبل قليل من الولع بكثير من التفاصيل والغفلة عن التأصيل. لو انشغل الإنسان بالأصول لكفى. من الأشياء التي استدركتها على نفسي في هذا الكتاب وفي غيره أنني لم أجد أن أهل العلم السابقين كانوا يجمعون معايب أو مثالب أو أخطاء شخص معين في كتاب، يعني قد يردون في باب معين. ويوجد طبعا الرد الشافعي الأوزاعي إلى آخره، محمد بن الحسن وغيرهم، ولكن هذا كان رد في مسألة معينة، قد يرد على شخص في مسألة. أما أن تأتي إلى شخص له جلالته وما يصدر منه أحيانا من نقد لنا نحن أو لغيرنا، هذا نقد واضح أنه لا ينطلق فيه من منطلق كراهية أو بغضاء ولكن من غيره. ولا شك أنه لو استطاع أنه يلجم هذه الغير ويحكمها بأسلوب رقيق ولطيف كان أدعى للقبول، ولكن يعني كل إنسان وما وهبه الله سبحانه.
أول شيء حياك الله شيخ.
يا مرحبا أبو خالد. هلا والله.
سؤال شوي نقلة مختلفة، عدد كبير من
الإخوان أعطوها جدية
عدد يعني من الدعاة ويعني العاملين في مجال الدعوة الإسلامية وخدمة الشريعة الإسلامية تجدهم في انشغال عن أهاليهم، ونسمع منهم أحيانا لا يعني تقول له أم العيال يقول لها إن شاء الله تحتسب في الجنة إن شاء الله تحتسب، والزوجة تقول احتسب شهر احتسب شهرين، بس احتسب 1000 سنة يعني 40 سنة 50 سنة. فأنا يعني ما أعرف كيف توجه يعني الشباب ومن يشاهد هالبرنامج المبارك إلى كلمة عن موضوع الأهالي، أو كيف ينسق الداعية خاصة اللي مشغول، يعني قد يكون كوارث قد يكون إغاثة قد يكون أشياء سياسية داخل فيها، لكن هذا إذا صارت فترة مؤقتة يتحملها الأولاد يصبرون، لكن إذا الانشغال موجود المسلم دائما مشغول، فكيف يوفق الإنسان اللي مشغول في هذه الأشياء ويعني وينصف ولا يهلك عليك حقا ينصفه في هذا الموضوع؟
لا وتلقى عنده 4 يا أبو خالد بعد عنده 4
والله أنا شيخ الحمد لله أنا دائما إذا سألوني عن زوجتي أقول الحمد لله أنا ما ما ما, ما أخاف من من من, من زوج زوجتي
والله شو والله يا أبو خالد يعني أعتقد أنه أولا لأهلك عليك حقا، وكما في الحكمة السائرة الأقربون أولى بالمعروف، إذا أنت عندك عطاء للبعيد القريب أولى، وإذا كان عطاؤك للبعيد مستحبا فعطاؤك للقريب واجبا. الشيء الثاني أنه ما أعتقد أنه الوقت يستنزف، يعني الجهد يستنزف كل الوقت، والإنسان لابد له من محطات استراحة، أين تكون هذه المحطات؟ زيد على ذلك أنه بعض الأعمال ممكن تشارك فيها يشارك فيها أهلك، يعني السفر مثلا تذهب معك زوجة ويذهب معك الأولاد في المنزل. التعبير أنا أشوف الآن أنه الشبكات الاجتماعية حقيقة تجربة لي وجدت فيها خير، يعني أنه لما تصور مع أطفالك في بيتك أو في أي وضع من الأوضاع هذه يعني أعطت تعطي بعد إيجابي وجميل، درس لك ودرس للآخرين أنه ما ليس الداعية هو ذلك الرجل المزور عن الناس الذي يعيش في كوكب آخر، لا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع الحسن والحسين في حجره ويردف بعض صغار الصحابة وراءه ويأتي أحدهم وهو ساجد ويتسلق على ظهره ويأتي الغلام الصغير ويبول في حجره الطاهر عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نفعل نحن هذا الأدب النبوي.
الحمد لله لا على السلامة. أولا يا شيخ
الله يسلمك،
عندي سؤالان. السؤال الأول يا سيدي صلى الله أن يفتح عليك وبارك لك وعليك وبك،
آمين ويا جماعة
آمين يا رب إن شاء الله. رب سبحانه وتعالى قدر لك وكنت من يعني أوائل الدعاء المحسوبين على أصحاب التأصيل الشرعي وال خلينا نحكي والوزن النوعي عند الناس اللي دخلوا على قنوات فضائية اللي على أقل وجهة نظري يغلب شرها على خيرها. فالآن هل كنت قد واجهت مشكلة داخلية في أخذ القرار في أن تكون ضمن هذه المجموعة ببرنامج؟ ما الذي شجعك على أن تقول نعم وتخترق؟ 2 تتم لهذا السؤال، كيف تقوم أو تقيم أو تقوم تجربتك بعد ما مع قناة من هذا النوع اللي كما أقول على أقل وجهة نظر أنا شرها يغلب على خيرها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، التوفيق الذي من الله به عليك بموضوع الارتقاء من نقطة إلى أكبر إلى أوسع إلى أكثر أثرا بالنوعية خاصة، يعني أنت تميزت بأنك يعني كنت من أوائل ربما من خاطب الناس أسلوب جديد يخرج عن أسلوب النمطي اللي اعتاد الناس عليه من أمثال حضرتك. هل لأهلك فيما وراء الكواليس، زوجتك، أولادك، بناتك، دور في موضوع هذه الأفكار والنقاش والحوار والتأييد؟
بالنسبة للنقطة الأولى وسؤال جيد، منذ البداية أنا نظرت إلى هذه الأدوات الإعلامية على أنها أدوات مثل القمر الصناعي نفسه. ممكن عندك قناة إسلامية خالصة 100%، لكن إلى جوارها قناة أخرى سيئة، أو مثل تويتر الآن كلنا عنده حساب، ما تتحكم أنت في الوعاء نفسه، إنما تتحكم فيما يخصك، تتحكم في برنامجك. وهكذا انه الان لا تستطيع انك يعني تتجاهل تأثير هذه الادوات وهذه الاقنية، فاذا امكن ان يكون لك منها حيز تستبدل فيه الخير بالشر، تجعل الخير عوضا عن الشر، فهذا خير وبركة يعني. وبحثنا حقيقة وسألنا ذاك الوقت وشاورت يعني كما قلت حتى العلماء والدعاة الذين يعني لي صلة بهم كلهم شاورناهم يعني، ووجدنا أنه هناك أولا ما يشبه الاتفاق على أنه ليس في المسألة منع شرعي بمعنى تحريم مثلا، لا، إنما المسألة هل هذا أفضل أو لا، وهذا ربما يعرف بالتجربة. فعملنا تجربة لمدة شهر واحد في رمضان، ثم نظر التجربة كانت الحقيقة جيدة يعني، فرؤية الاستمرار فيها حتى شاء الله سبحانه وتعالى أنها تتوقف في ظروف معينة. وهذا مكن أيضا أنه بعد تقريبا 6 سنوات أنه بإمكان الإنسان أنه يدرس هذه التجربة كاملة ويقيمها ويشوف مثلا إيجابياتها سلبياتها كيف يمكن الإنسان يطورها ويبني عليها يعني. أما السؤال الثاني، وطبعا أفهم منه أنك تسأل عن دور الأسرة يعني،
نعم
لا شك أن الأسرة يعني له دور كبير، أنها ملهمة، وكونها معك يعني مثلا لما تسوي مثلا برنامج أو تكتب كتابا أو تغرد، فدائما قبل ما يعني أبث البرنامج أضعه في اليوتيوب أوريه بناتي، فسبحان الله يعني يقولون خيال هالكلمة ذي يا أخي، خلاص هذه تجعلني أتغاضى عن أي سلبيات وأنزل هذا المقطع.
نرقى بأحلام الشباب.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
هوليوود تنتج سنويا عشرات الأفلام بتكاليف تصل لمليارات الدولارات، ماذا ننتج نحن؟ حاليا لا شيء.
يجب أن يقدروا أن هناك آخرون يقومون بما قد يشتبه أن يكون فرض كفاية، وليس عليكم من وزرهم شيء.
إن الذي يحصل بالقوة الناعمة وإيصال الصورة الهادئة إلى المجتمعات الغربية يفعل في إصلاحهم ما لا تفعله الجيوش. أما نقول للناس يبقوا فقط المساجد المساجد والمنابر المنابر والعالم اجتاحنا في بيوتنا وفي غرف نومنا.
في راية الإسلام نرفعها محروسة من كل ذي خطل.
أنا أرى أن من عنده بنت يقبض يدها ورأسها كل يوم لأنها تكون سبب في دخول الجنة.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللخاء.